أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الثالث: عائد إلى المكلف، إلى المكلف وهو محل التكليف، وهو ثلاثة: الأول قدرته على الفعل. لا زال الكلام في بيان لما ثبت أن الله تعالى يفعل وأفعاله معللة بالأغراض والغايات، وأن الغرض من فعله هو فائدة العبد، وفائدة العبد الحقيقية هي ثوابه وعدم عقابه، يعني حصوله على الجنة وبعده ونجاته من النار. فإذا لا بد من أن يتوسط التكليف. بدينا نبحث في التكليف، قلنا التكليف لغة هو المشقة والكلفة، واصطلاحا هو ما عرفه العلامة الحلي قدس سره وشرحناه مفصلا في الدرس السابق. ثم بعد ذلك بدأ الشارح في بيان شروط التكليف اللي هو نفس الحكم الشرعي، كما قلنا وجوب الصلاة مثلا أو وجوب الصوم، وذكرنا شرائط التكليف. ثم بعد ذلك ذكر شرائط المكلف بالكسر: الفاعل، فاعل التكليف، وهو الله تعالى المشرع. اليوم نكمل الشرائط ونتعرض لشرائط المكلف. من هو المكلف؟ من هو الشخص الذي ينبغي أن يكلف والشخص الذي لا ينبغي أن يكلف؟ فليس كل الناس أو العاقلات يمكن أن تكون محلا للتكليف. فالعاجز مثلا لا يصح أن يكلف، يقبح تكليفه كما يقبح تكليف الصبي والمجنون وما شاكل. أما شرائط المكلف التي إذا توفرت حسن تكليفه، وإذا اختلت قبح تكليفه، فهي كالتالي: الأول قدرته على الفعل. الشرط الأول هو أن يكون هذا المكلف قادرا على ما يكلف به. فلو كلف المكلف شخصا بأن يفعل شيئا فوق قدرته واستطاعته، كان هذا التكليف تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق قبيح، وقد ثبت أن الله تعالى لا يصدر منه القبيح. مثل شنو تكليف ما لا يطاق؟ مثل أن يكلف الأعمى بنقط المصحف، إضافة علامات التنقيط اللي هي مثلا تحت الياء نقطتين، فوق التاء نقطتين، على النون نقطة، تحت الباء نقطة، وإضافة إلى مثلا وضع الحركات الإعرابية أو الحركات الصرفية، الإعرابية اللي تكون في آخر الكلمة في الكلمات المعربة أو المبنية، والصرفية هي التي تكون في وسط الكلمة وفي بداية الكلمة. إذا كلف المولى شخصا أعمى فاقد للبصر وقال له انقط لي المصحف، هذا تكليف بما لا يستطيع الأعمى أن يفعله، وهو تكليف بما لا يطاق. وكذلك لو كلف الزمن، الزمن من الزمانة، والزمانة هي العاهة في الرجل، إذا كان الرجل فيه عاهة، وكلفه بالطيران، هسه هو اللي ما بيعاهة لا يستطيع أن يطير، فكيف الذي فيه عاهة؟ فهذا بعد شنو؟ أشد، يعني أوضح المثال بعدمه، بتكليف ما لا يطاق. لذا قال: الأول قدرته، قدرة المكلف على الفعل. يشترط في المكلف أن يكون قادرا على ما كلف به، قادرا على الصلاة، على الصوم، على الحج، على الزكاة، على الجهاد، لاستحالة تكليف ما لا يطاق. يعني التكليف بما لا يطاق أمر قبيح، ويستحيل صدور القبيح من المولى تعالى لعدم الداعي إليه ووجود الصارف عنه كما تقدم. كتكليف الأعمى بنقط المصحف والزمن بالطيران، الزمن هو الرجل الذي المصاب بعاهة ما مثلا. الشرط الثاني يشترط في التكليف أن يعلم المكلف بالتكليف فعلا لكي يصح تكليفه، يعني إعلام المكلف بالتكليف أو إمكان إعلام المكلف بالتكليف. شنو الفرق بينهما؟ إذا اشترطنا إعلام المكلف فحينئذ يقبح تكليف الجاهل، ولكن الجاهل على قسمين، عندنا جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر هو الذي لا يتمكن من التعلم، ما يقدر يتعلم، إما لأن هو أكو مانع ذاتي، كان يكون هو فاقد مثلا، فاقد العقل، فاقد الاستطاعة، القدرة على التعلم، كما في بعض كبار السن فإنهم فاقدون للقدرة على تعلم سور القرآن أو الصلاة الصحيحة، فهذا بمانع ذاتي هو جاهل، إلا أنه جاهل شنو؟ جاهل قاصر. أو يكون المانع مانع خارجي، هو ممكن أن يتعلم ولكن هو يقبع في دولة ظالمة، كما في بعض الأزمنة حكومات الجور والظلام والضلال الذين كانوا يمنعون الناس من تعلم الحقيقة، تعلم الحق، ولا يتيسر إليه الوصول إلى سبل المعرفة الحقيقية ومعرفة الأحكام، هذا أيضا جاهل قاصر. طبعا هم يقسمون القاصر أيضا في بعض الفروع الفقهية إلى قسمين، في بعض الفروع الفقهية يقسم القاصر إلى قسمين، عندنا قاصر متردد وقاصر غير متردد، كما في قضية الصوم، هناك في مسألة الصوم أن البالغ إذا واحد عمره 13-14 سنة ولم يصوم اعتقادا منه، جهلا منه بوجوب الصوم عليه، أو الفتاة خصوصا يعني جهلا منها بوجوب الصوم عليها بعد إتمام 9 أعوام قمرية، في هذه الصورة بعض الفقهاء يفتون بأن هذه الفتاة إذا كانت جاهلة قاصرة غير مترددة، يعني جازمة بعدم وجوب الصوم، فلا شيء عليها، وأما في حالة التردد لا، يجب عليها القضاء. أما الكفارة فبعد على التفصيل اللي ذكره في الكفارات، لأن مو كل من يفطر يجب عليه الكفارة، الجاهل لا تجب عليه مثل الكفارة، لكن على تفصيل في المسألة سنبدأ يعني أوضح المطلب بصورتي. إذن الجاهل على قسمه، جاهل قاصر وجاهل مقصر، بينا القاصر، الآن نأتي إلى الجاهل المقصر. الجاهل المقصر هو الجاهل الذي يمكنه أن يتعلم إلا أنه قصر في التعلم، هو قصر وما راح يتعلم، مثل في زماننا، في زماننا سبل التعليم كثيرة، سبل تعلم الأحكام الشرعية التفصيلية منتشرة بصورة واسعة، لانتشار المواقع الإلكترونية، لانتشار رجال الدين، لانتشار المسموعات والمرئيات، الفضائيات، الإذاعات، مواقع التواصل، التي كلها فيها شنو؟ فيها من يعلم ومن يرشد لهذه، والكتب أيضا متوفرة، كل سبل المعرفة. ففي زماننا يصعب إيجاد الجاهل القاصر، وإنما المصداق الأكثر هو الجاهل المقصر، إلا أن يفرض في بعض الدول اللي إلى حد الآن يعاش فيها قضية يعني كمثلا كوريا ومشاكل هذه الدول اللي يقال أنها تعيش حالة من الحجر العلمي، حالة من الحجر، إذا كان فرضنا هناك أكو مسلم فهذا قطعا أنه يتبع الحالة التي يعيشها. إذن لما نقول يشترط في المكلف أن يكون قد علم بالتكليف أو يمكنه العلم بالتكليف، فنحن نقول أن المكلف إذا كان جاهلا قاصرا فهو غير مكلف، يعني من جميع الصور نخرج صورة واحدة هي الجاهل القاصر فهو غير مكلف، أما غير القاصر فهو مكلف سواء تعلم فعلا أو يمكنه التعلم إلا أنه قصر في التعليم فهو مكلف أيضا. ويحاسب يوم القيامة. ولعل هذا الذي تشير له بعض الأخبار من قبيل ما روي عنهم عليهم السلام أنه يؤتى في العبد أو يؤتى بالعبد يوم القيامة للحساب، فيقف فيحاسب فيقول الله تعالى له: عبدي لما لم تعمل؟ ليش ما عملت؟ ليش ما صليت؟ ليش ما صمت؟ ليش ما تركت المحرمات؟ فينادي العبد ويقول، أو يجيب العبد ويقول: ربي لم أعلم، أنا ما أعرف هذا حلال هذا حرام. فيقول الله تعالى له: لما لم تتعلم؟ فتنقطع حجة العبد، وهناك لله تعالى الحجة البالغة. إذن نحن لما نقول، أقول لعل هذه الرواية وأمثالها تشير إلى الجاهل القاصر، عفواً إلى الجاهل المقصر، وإلا لو كان قاصر لقال لأتم وقال: إلهي لم أتمكن من التعلم، وحينئذ ينفذ من العقوبة وينفذ من الحساب. زين، طبعاً الآيات اللي دلت على عدم تكليف القاصر موجودة أيضاً، منها مثلاً قد يقال قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، والرسول هنا بمعنى العلم، يعني ما كنا معذبين حتى يمكن التعلم، يعني قد تحمل هذه الآية وأمثالها على أي حال. إذن الشرط الثاني نقول: يقبح تكليف الجاهل القاصر، أما الجاهل المقصر والعالم فلا يقبح تكليفهما أصلا، هما محل للتكليف. لذا قال الثاني: علمه، يعني اشترط علم المكلف بما كلف به، مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم إلى آخره من التكاليف، أو إمكان علمه به كالجاهل المقصر، هذا يمكن أن يتعلم لذلك ويكون أيضا مكلف. فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور، هو مكلف غير. الشرط الثالث: يشترط في المكلف أن يتمكن من آلة الفعل اللي هي متعلق للتكليف، وهذا متعلق التكليف إما أن يكون علم، هو الله تعالى لما يكلف العبد هسه راح يتبين شنو معنى أن يتمكن من الآلة، هذا شنو التعبير. لاحظوا أخواني، الله تعالى إذا كلف الإنسان فهو يكلفه إما بعلم أن يتعلم، كما لو كلف الإنسان بتعلم عقيدته الصحيحة كتعلم أسماء الله وصفاته وإلى آخره، هذا اللي مر علينا، فهذا تكليف بعلم. أو يكلفه بظن، كما لو كلف العبد بمن؟ بأن يصلي صوب القبلة، وتحصيل القبلة أمارة، يعني ظن معتبر، تحصيل القبلة مو شيء قطعي. هسه قد في زماننا واحد يمكن أن يحصلها قطعا، لكن في الأزمنة السابقة تحصيل اتجاه القبلة هو تحصيل ظني مو قطعي. نعم احنا نحرز انه هي بهذا الاتجاه، بس هيك تميل درجة درجتين ثلاثة، هذا كله من حرزه من عرف. اكو طرق لذلك ذكرت، طرق من خلال النجوم مثلا، بعض الطرق من خلال جعل الشمس حين زوالها على الحاجب مثلا، وجعل الجهة الكذا على اليمنى، وثم النظر، فهذا هو اتجاه القبلة، وهي العلامة بعضهم خصها بأهل العراق ومن يليهم من الآفاق. أكو تفاصيل يذكرون، فهاي كلها تحصل لنا اتجاه القبلة، إلا أن تحصيل اتجاه القبلة هنا تحصيل ظني ليس بقطعي. زين، هذا المثال الثاني مثلا. وقد يتعلق التكليف بالعمل، مثل شنو؟ أمثلة واسعة، أمثلة العمل واسعة، مثل الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، هاي كلها تكاليف بالعمل. زين، الشرط الثالث شو يقول؟ يقول يشترط أن تمكن آلة التكليف، يعني هذا المكلف متمكن من تحصيل ما كلف به، مو أكو عجز، هذا غير ترى اشتراط القدرة. هناك من كنا نتكلم، أنا أدري راح يطرح إلى الذهن رأسا هذا السؤال، إنه خو شنو الفرق بينه وبين اشتراط القدرة؟ لا، لكن إحنا اشترطنا أن يكون التكليف تكليفا بالمقدور، واضح؟ يعني مو تروح تكلف واحد بأكثر ما يقدر عليه. أما هنا لا، التكليف تكليف بالمقدور، بس قد يكون هو المكلف شبي ما متمكن من آلة الإتيان بالتكليف، هو ما متمكن من تحصيل الظن بالقبلة، هو ما متمكن. ليش؟ لأن أفرضه في صحراء، هو في صحراء ما يعرفهم هاي العلائم اللي يحدد من خلالها القبلة. هنا شو يسوي؟ ماذا يصنع؟ نقول له إذا أنت غير مكلف بتحصيل القبلة. ولذلك الفقهاء من باب الاحتياط يقولون يصلي لأربع اتجاهات إن أمكنه ذلك، يعني داخل الوقت، أما إذا لم يمكن كان الوقت ضيق تخير في أي الجهات على تفصيل عندكم. تفتوا؟ فهنا في هذه المسألة هو متمكن من التكليف، يعني مو تكليف بما لا يطاق، وإنما وين المشكلة؟ المشكلة صارت وياه اليوم ما تمكن من هذا التكليف، فنقول له أنت غير مكلف غير متمكن. أو المريض الغير متمكن من الإتيان بالصلاة بالصوم، هذا شو نقول له؟ نقول له أنت غير مكلف بالصوم، نعم أنت يجب عليك القضاء لما تبرأ إن شاء الله، وإذا استمر مرضك إلى السنة القادمة فيسقط عنك الصوم ويسقط عنك القضاء، وتعطي عن كل يوم فدية هي 3/4 كيلو من مثلا من الطعام تعطيها للفقير، والفقير هو الذي لا يملك قوت سنة على التفصيل الفقهاء. هذا واضح؟ وكذلك الغير متمكن مثلا من التكليف العلمي، يعني قلنا التكليف دارا يكون بعلم يكلف بأن يتعلم، أو يكلف بظن، أو يكلف بعمل، فماكو غير ذني. وتارى بالنسبة للتعلم قد يكون غير متمكن من تعلم بعض الأمور اللي يجب تعلمها، هنا أيضا يسقط عليه أو يسقط عنه وجوب التعلم في هذه الأمور اللي هو غير متمكن من تعلمها. وضحت شنو آلة الفعل؟ فآلة الفعل يعني يكون هذا المكلف متمكن بالإتيان من هذا الفعل الذي أسند إليه. قال الثالث إمكان آلة الفعل ثم متعلق التكليف. إمكان آلة الفعل ثم إمكان شنو؟ متعلق التكليف، عفوا ثم متعلق، مو ثم إمكان متعلق التكليف، يعني آلة الفعل، آلة الفعل بالنسبة للمكلف، ثم متعلق التكليف إما علم إما هذا تقسيم بعد، واضح؟ إمكان آلة الفعل هذا الشرط، ثم متعلق التكليف إما شنو؟ علم أو ظن أو عمل. أما العلم فإما عقلي أو سمعي. عقلي مثل شنو؟ كالعلم بالله وصفاته، هذا اللي تقدم عندنا أدلة على وجوب المعرفة كشكر المنعم، واللي تقدم في بداية البحث قلنا الدليل العقلي على وجوب المعرفة، إن عندنا وجوب عقلي دليله العقلي كذا بيناه مفصلا. العلم إما عقلي كالعلم بالله تعالى وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، هذه كلها واجب تعلمها بالوجوب العقلي، لا مو بالوجوب الشرعي، إذا وجوب شرعي يلزمنا الدور. أو سمعي كالشرعيات، شرعيات أيضا يجب تعلمها، ولكن هذا منين عرفنا؟ مثلا فقهاء يقولون يجب على المكلف تعلم أحكام دينها الضرورية الابتلائية، المسائل الابتلائية، هاي المسائل الابتلائية وجوب تعلمها شنو؟ عقلي لو شرعي؟ سمعي، السمع الشارع هو ندبه أو أوجب تعلم الإنسان لدينه لشرعه، من قبيل مثلا قول الصادق ليت أن السياط على رؤوس أصحابي ليتفقهوا، ما شاكل من تعبيرات قد يستفاد من بعضها أنه يجب شرعا التعلم زين كالشرعيات. وأما الظن وقلنا متعلق التكليف إما العلم على قسمين لو عقلي لو شرعي، وإما ظن. الظن شنو؟ فكما في جهة القبلة فإنه يجب عليك تحصيل جهة القبلة، ولكن تحصيل جهة القبلة هو وجوب تحصيل علم لو تحصيل ظن؟ لا، ظن مو لا يجب على المكلف أكثر من الظن باتجاه القبلة. هذا الظن نسميه ظن معتبر، نعبر عنه بالأمارة، الشارع قال هذا ثابت صحيح ظن، حتى لو تبين بالواقع أنت ما جاي تصلي باتجاه القبلة، أنت هذا وخلاص صلاتك صحيحة. فكما في جهة القبلة، وأما العمل فكالعبادات، الصوم والصلاة والآخرها. قال إلى هنا انتهت شرائط التكليف والمكلف والمكلف، أي خلصنا من عدة. نرجع لأصل المطلب، هناك إيش كان يقول العلامة قدس سره؟ قال لأن الأفعال معللة بالأغراض، وأفعال الله تعالى الغرض منها هو نفع العباد، فإذا الفاء إيش رتب؟ قال فيجب التكليف. مو بينا احنا شنو التكليف، هو هم عرف التكليف، هسه راح يفرع عن التكليف ليش يجب التكليف، ولنا ما بينتنا شيخنا العلامة قدس سره او الشارح رحمه الله تعالى، اثنيناتهم لحد الان ما بينوا ليش يجب التكليف، بينوا معنى التكليف، اما ليش يجب التكليف؟ منو قال يجب التكليف؟ احنا في الدرس السابق قلنا انه خلينا نشوف شنو الافعال، افعال علاقتها بالجزاء الثواب والعقاب وتكويني لو اعتباري، قلنا يتفرع عليها. الآن هو راح يبدون يخوفون بهذا البحث. العلامة قدس سره يقول هكذا، يقول يجب التكليف، الدليل على وجوب التكليف لأن الله تعالى لو لم يكلف العباد لكان هذا إغراء بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح، وثبت أن الله تعالى لا يصدر منه القبيح. هاي مقدمات الدليل. إذن لو لم يكلف لكان مغريا لنا بالقبيح، والإغراء بالقبيح إيش بيه؟ قبيح، أن تغري واحد بالقبيح هذا قبيح، ونسبة الإغراء بالقبيح إلى الله تعالى مستحيلة. ليش؟ لأنه يستحيل منه أن يصدر القبيح، فبما أنه لا يصدر منه القبيح فإذا لا يمكن أن يغري بالقبيح، وبما أن عدم التكليف إغراء بالقبيح فيجب عليه أن يكلف. التفتوا زين، تعالوا هكلا مقدمات تحتاج لها إلى تحقيق. من قال إذا لم يكلف فهو إغراء بالقبيح؟ شوفوا أخواني، العلامة قدس سره والشارح قبل أن نطبق العبارة هذا أريد أبينه يتفد منظومة كاملة بعدين نجي العبارة. الآن الله تعالى خلق الإنسان، الآن شو نريد احنا نثبت؟ أنه لو لم يكلف فقد أغرى المكلف بالقبيح. من خلق الإنسان؟ خلق الإنسان عبارة عن نفس وبدن، ذات وصفات، جوهر وأعراض، سر وعلن، ما شئت فعبر. هاي النفس الإنسانية هي عبارة عن مجموعة من القوى، هي عبارة عن مجموعة من القوى. القوة الأولى هي العقل اللي يعبر عنها بالقوة الملائكية، لتعبر عنها الروايات لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الباطنة فهي العقول، وأما الظاهرة فهي الأنبياء عليهم السلام. اللي تعبر عنها يعبر عنها مولانا أمير المؤمنين فيما يروى عنه عليه السلام: العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان. وفي رواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جابر، أول ما خلق الله خلق نور نبيكم. وفي رواية أخرى: خلق العقل وخلق منه كل خير. قال له أقبل، أي في رواية الباقر، قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، أما إني إياك أنهى وإياك آمر وبك أثيب وبك أعاقب. روايات كثيرة عن العقل، هذه القوة الأولى. القوة الثانية للإنسان هي الغضب، وهذه الغضب قوة موجودة في الإنسان. القوة الثالثة هي قوة الشهوة، اللي منها شهوة الطعام، شهوة النكاح، شهوة النوم، شهوة السلطة، شهوة المنصب، شهوة الشهوات. القرآن يعبر عنها بالشهوات: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لاحظتوا؟ إذن هذه القوى الموجودة في الإنسان، قوة الشهوة هي مجموعة من الشهوات، مو شهوة واحدة. زين، القوة الرابعة هي القوة الواهمة. القوة الواهمة شنو؟ القوة الواهمة هي التي تدرك الجزئيات، تدرك الحيل. قوة المكر عند الإنسان، هاي يعبر عنها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: وما معاوية بأدهى مني وإني لأعلم بما يصلح، وما معاوية بأدهى مني وإنما هو المكر كما في بعض التعبيرات، وإني لأعلم بما يصلحكم ولكن لا أصلحكم بفساد نفسي. يقولهم ترى معاوية مو أدهى مني، بس معاوية ماكر، استخدم قوة المكر الموجودة عند كل إنسان، وقوة المكر موجودة لفائدة. الله كما أنا راح نبين كل القوى لها فوائد. مثلا هي قوة المكر الآن نتحدث عنها، شنو فائدتها؟ الإنسان يوجد التدابير للتخلص، للتغلب على الأعداء في الحرب، كما في المكيدة التي جوزت في الحرب، جوزها رسول الله صلى الله عليه وآله، جوز المكيدة في الحرب. ليش؟ لأن الغاية المترتبة صحيحة، أو أن الإنسان يمكر ويوجد حيلة لكي ينقذ نفسه، كما في بعض سور التقية التي إنسان يحتال ويمكر لكي يخلص نفسه أو لكي ينقذ المؤمنين. هاي فائدة قوة المكر، وإلا لولا القوة المكر والحيلة لهلك الناس جميعا. ولكن ألا تتعدى إلى شنو؟ إلى ما حرم الله تعالى. بس تتعدى صارت إيقاع للقوة في غير محلها. لذلك هذه القوة حتى الله تعالى نسبها إلى نفسه، قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمكرون، أنا أمكر في عدة موارد، يعني هذا مضمون بعض الآيات. ولا يأمن مكر الله، الله تعالى أيضا يمكر، ولكن مكر الله بعد، يعني الله إذا أراد يمكر هذا الشيء يعني بعد آخر، يعرف شلون يرب الإنسان حقيقة. يعني أنا هيجي في ذهني والله العالم، وهو يعني فشيء يعني ما أتصور واحد يمكن أن أقول، ماكو واحد يقدر يرب الإنسان مثل الله تعالى. الوحيد القادر على تربية الإنسان هو الله، لا نبي ولا حتى هؤلاء، يعني إنما يربون الإنسان بما يعلمه الله من طرق. الإنسان ما يقدر عليه غير الله عز وجل، لأن الإنسان عنده حالة من الوقاحة والصفاقة والفجاجة التي لا يقدر عليها ولا يربي أحد إلا الله. ولعل هذا اللي أشارت إلى الروايات حقيقة، اللي يرى الوقائع إلا طبعا المؤمنين المتقين دول أخوة همين الله رباهم حقيقة، دول همين بالتالي الله رباهم صار وجه. ولا حتى في الرواية تقول إن هيك بعض تصور في علل الشرائع للشيخ الصدوق قدس سره أنه هكذا، أن هذه الأرواح كانت عند الله تعالى قبل أن يخلق الخلق ظنت نفسها آلهة فأنزلها بلباس البدن وأذاقها البلاء والموت لكي يعرفها بأنها ليست آلهة. هيك الإنسان عنده حالة يظهر ما يظهر فرعون أنا ربكم الأعلى. على أي حال نرجع، إذن المكر قوة مفيدة، مجرد الإنسان أن يفرط أو يقع بالإفراط والتفريط بعد زاغ عن الحق. الغضب كذلك قوة مفيدة، لولا الغضب لما حفظ العرض ولا حفظ الدين ولا حفظت الأوطان ولا حفظ الكرامة. الغضب قوة مهمة والغضب لله ممدوح، لكن إذا زادت وفي غير موضعها صارت قبيحة، إذا نقصت صارت جبن ومشاكل، وهي أيضا منها الجبن. إذا زادت صارت تهور، إذا قلت صارت جبن، إذا توسطت صارت شجاعة، يعني وظفت الشجاعة. تعالوا إلى الشهوة، شهوات أيضا لولا الشهوة لما بقي النسل، أصلا الإنسان كان انقرض. مختلف الشهوات، شهوة الطعام، ولذلك سألتم تجدون أن بعض الأمراض ما يسمى مثلا بمرض فقدان الشهية، ناس تموت يفقد الشهية، مرض حقيقة المرض وله كذا علاج، بعضهم يعني يرجع للعلاج النفسي، بعضهم يرجع للعلاج العضوي. وفي المقابل مرض آخر أو في حالة أخرى شراهة في الشهية، هاي تولد عند الإنسان مضاعفات وأمراض سكر وضغط وكذا وسمنة وكثير من الأمراض. نفس الوقت إذا نجي إلى الشهوة الجنسية أو شهوة الجماع، نجد أيضا أكو في المقابل أكو حالة في الناس يسمى ذولا اللاجنسيين، ذولا بهم مشاكل، مشكلة حقيقة خلاف السجية العامة، ذولا ما يعني خلاص ما عنده هاي الشهوة اللي تكون عند الإنسان لا يقرب أي شيء. وفي المقابل إذا زادت صارت أمراض كالشذوذ الجنسي اللواطة والسحاق ومشاكل وكالزنا وغيرها من الانحرافات الجنسية. بينما إذا الحالة المتوسطة اللي أمر بها الشارع هي الحالة الصحيحة في هذه القوى. من اللي يضبط إيقاع هذه القوى؟ من اللي يخليها مضبوطة؟ أنتم هسه الآن قد يعني يخيل أنه إحنا شوي ابتعدنا، إحنا ما ابتعدنا، ترى بعدنا في صلب الموضوع. وإذا ما نفهم هاي المقدمة ما راح نفهم اللي يقول العلامة الحلي قدس سره، وهو شيء دقيق جدا. شوفوا من الذي يضبط إيقاع الشهوات؟ هو الإنسان. هسه هذا الإنسان إما مستقيم وإما منحرف، أي انحراف بهذه القوى هو الانحراف، ولذلك يتبلور الانحراف. لو تشوفوا مكار منافق متلون كمثلا دول السياسيين وأمثال، لو تشوفوا شهواني أعوذ بالله رايح إلى طرق الأكل من الحرام والنكاح الحرام وكذا، دول اللي هم نسأل الله تعالى الهداية للجميع. لو تشوفه لا غضب، عند حالة الغضب اللي تفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل كما في الروايات، لو عنده انحرافات حتى قد يكون بعض الانحرافات تابعة للعقل، يعني يكون شنو مثلا عند حالة من التشكيك الزائد، الدقة الزائدة اللي في الأمور العرفية اللي لا تقتضي الدقة، أو عند حالة من التفريط الزائد، هذه كلها أمراض. الإنسان المستقيم هو الذي يفرض العدالة في مملكته، في مملكة باطنه، كأنما يوصفها علماء الأخلاق كأنما هذه الإنسان مملكة فيها رجل حكيم هو العقل، وفيها دواب اللي هي الشهوات، وفيها سباع اللي هي جنو الغضب، وفيها شيطان. هذا كون هذا الرجل الحكيم يضبط إيقاع المملكة. زين، هذا الحكيم يقدر وحده يضبط الإيقاع يحكم هذه المملكة لو ما يقدر؟ إذا قلنا يقدر وحده بعد تنتفي جميع الشرائع والأنبياء والتكليف ما نحتاجه. ليش؟ لأن حينئذ نحن كما قالت البراهمة وجود الإله موجود، أو الربوبية في المصطلح الحديث، الله موجود، ولكن لا حاجة للنبي والشرائع. ليش؟ لأن العقل موجود، الملك القائد الحكيم لهذه المملكة موجود، اللي هو من هو؟ العقل. خلاص هو العقل يقود، هو يشخص هذا صح هذا غلط، هو الإنسان يصلح نفسه من خلال عقله. خلاص لا نحتاج إلى رسول الله ولا إلى باقي الأنبياء ولا إلى أمير المؤمنين ولا إلى باقي الأئمة والحجج صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. خلاص ما نحتاج، ولا نحتاج قرآن ولا نحتاج قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحتاج فقط قال العقل. لذلك ذولا موجودين لحد الآن، ذولا بعض الربوبيين بعض فلول الربوبيين، ذولا اللي أنا أقول دائما ما أدري واحد شوني خليهم بيا خانة، يعني حقيقة ذولا جماعة لا إله إلا العقل هيجي بعض الشرائع الشحرائع هيجي يشوفوا. أما نحن فنقول لا شك ولا ريب ولا شبهة أن هذا الحكيم نفس عرضة للمرض، قلنا هو نفس العقل يتمرض بمرض الشك وبإفراطاته وتفريطاته. إذن هذا الحكيم لكي يحكم بصورة صحيحة يحتاج إلى ضابط إيقاع. ليش؟ أولا لأن هذا الحكيم اللي هو العقل لا يدرك كل شيء، إدراكه محدود، وكو أمور أكبر من إدراكه كالصلاة والصوم أكبر من تأثيراتها على النفس، تهذيبها للنفس، تربيتها للإنسان، تحصيلها لكمالات الإنسان أكبر من إدراك العقل. العقل لو يبقى منا مليون سنة ما ممكن أن يدرك صلاة الصبح بحدودها وشرائطها، وأبدا خارج إدراك العقل ما يعرف يدرك، ما يقدر، ولا يدرك الحج كفعل يوصل إلى الكمال، ولا يدرك الصوم. ليش في شهر رمضان وليش 30 يوم وليش يحرم يوم العيد الصوم يكون تفطر بعد خلاص بإكمال هذا الشهر خلص؟ ليش لما ترى الهلال هو يبدأ الصوم؟ ليش مو قبله؟ ليش ما نختار أن نفرق هذا كل يومين شهر من شهور السنة نخلص السنة يصير شهر؟ ليش ما يصير شهر رجب؟ ليش يصير شهر رمضان؟ ليش الحج؟ ليش هاي الشعار؟ الصلاة صلاة الصبح ليش بهذه الكيفية وليش بهذه الشرائط؟ ما يقدر العقل يدرك هذا أولا. ثانيا وحتى بالنسبة للمقدار المحدود اللي يدركه العقل هذا عرضة للتلوث. ليش؟ ممكن أن العقل يدرك قبح القتل مو اللي هو ظلم، ولكن العقلاء دائما راح يحافظون على هذه الفطرة لو بسبب مصالحهم وشهواتهم يقومون شي يسوون يبدلون بأحكام العقل. وبعبارة أخرى لما تجد أن الولايات المتحدة مثلا أمريكا تضرب قنبلتين ذريتين على منطقتين في اليابان هيروشيما وناكازاكي وتقتل آلاف البشر في ليلة واحدة، الآن العقل البشري شرى هذه الحادثة اشتروج على أنها شنو؟ على أنها فضيلة. بالعكس أصلاً إحنا خلصنا الناس من شر هؤلاء، أصلاً إحنا لو مسوين هالمشروع كان إحنا شنو الآن؟ العالم له وجه آخر. أصلاً المجازر اللي ترتكب من فجر الإسلام إلى حد يومنا هذا هي كلها باسم العقل وباسم التحرر من الدين وباسم البسم 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 بالأسماء هذه لا أعبر عنها إلا نفايات الفكر البشري، هاي النفايات اللي تصدر لنا دائما. وشنو الجرائم اللي جاي ترتكب باسم العقل؟ إذن العقل لوحده غير قادر على إصلاح الإنسان ولا قادر على إيصال الإنسان للثواب الآخروي، لأن هو لأمرين، لأن سببين كون إحنا نحفظهن، يعني نحفظهن بعد تعقلهن مو فتوى هي بس يعني نتعقلهن بصورة تامة. أولا العقل لا يدرك كل شيء، والشيء الثاني حتى في المقدار الذي يدركه العقل هو عرضة للتلوث وعرضة للتبدل وعرضة لتغير الفطرة. وكم من أمور فطرية واضحة لائحة اليوم تسوق على أنها شنو؟ لا، على أنها أمور خاطئة، على أنها أمور جاهلة، على أنها أمور متخلفة. وبالعكس كم من أمر يخالف الفطرة كقذارة الشذوذ الجنسي مثلا، اللواط وما شابه، كقذارة بعض أنواع المخدرات، كقذارة القتل، وتسوق على أنها شنو؟ لا، هاي أمور صحيحة ولا بالعكس، وهذا فتشي تنوع طبيعي. وأنت أصلا بالعكس اليوم إذا تقف ضد هذه المفاهيم تكون شنو؟ رجعي، متخلف، لا قيمة لفكرك. أنت أصلا متخلف عن الركب، والركب العالم وين وصل؟ وين وصل؟ إلى جهنم وصل. وين الركب العالم؟ وصل إلى حالة أصبحنا أشبه ما يكون بالغابة، أصلا حتى الغابة تتنزه عن أفعالنا. وين وصل؟ زين. فلذلك هاي الأسباب إيش تدعينا؟ عن ماذا نقول؟ وهذا اللي احنا نتكلم اهم شيء في بابنا، يعني هذا اليوم في متناولنا احنا كلنا جاي نشوفه، مو فد شيء غايب يعني يحتاج الى اثبات، هو شيء واضح وعايشي يعني. فلذلك ماذا نقول؟ نقول اذا العقل لوحده غير قادر على الوصول الى الثواب الاخروي الحق وايصال الانسان الى تكامله، لان هذه الشهوات ستتبدل إلى شنو؟ إلى فضائل، إلى أمور جيدة بعد أن يقضي الإنسان الوطر منها، بعد أن يتطبع عليها يظل يفعل هالفعل يفعل يشعر عنده هو هذا الصحيح وما دونه. العقل هم دوره يضمحل، العقل هم يعني نفسه يتمرض، ممكن أن يتمرض ونصل إلى نتيجة نهائية. شنو هاي النتيجة؟ نصل إلى أن الإنسان يضيع عليه الكمال. فإذا الإنسان يحتاج إلى حجة غير العقل اللي عبر عنها إمامنا الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام: لله على الناس حجتان، حجة باطنة وحجة ظاهرة. إذا نحتاج الأنبياء، نحتاج التكليف. إذا الله سبحانه وتعالى عافنا بدون تكليف فقد أغرانا بالقبيح. هذا كل الحجينا يؤدي لهذه النتيجة، الإغراء بالقبيح. والإغراء بالقبيح قبيح، وقد ثبت أن الله تعالى لا يصدر من القبيح، إذن يستحيل أن يغرينا بالقبيح، إذن يثبت أنه يجب عليه أن يكلمنا، ما لنا غير طريق التكليف. وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح. خلقك ميل بالإنسان للقبح والنفور عن الحسن، حالة نفور عند بعض الناس عن الحسن، فلا بد من زاجر عن هذا الميل للشهوات والميل للقبيح والنفور من الحسن. شنو هذا الزاجر؟ وهو التكليف. أقول هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة. ليش إحنا من البداية كنا نقول يجب التكليف في الحكمة؟ ليش كنا نقول مقتضى كون الله تعالى حكيم أن يكلف الناس؟ ولا بس تفرضون أنه لم يكلم الناس فقد فعل القبيح، قد خلى بحكمته. ليش كنا نقول هذا لهذا المطلب اللي ذكرنا أنه يكون إغراء بعد بالقبيح إذا لم يكلف؟ هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، وهو مذهب المعتزلة وهو الحق أيضا الإمامية تارو. خلافا للأشعرية فإنهم لم يوجبوا على الله تعالى شيئا، لا تكليفا ولا غيره، لأنهم قلنا ما عندهم بعد القبح الأفعال ذاتي، عادي وذا ما كلفنا وذا أغرانا بالقبيح لا يقبح له، وما قال يقبح علي أن أغري بالقبيح خاطر نقول لا يفعلون، لا، هو القبح والحسن شرعيان، وهو الشارع ما قال يقبح علي أن أغريكم بالقبيح، فإذن يمكن أن يغرين بمن؟ بالقبيح عندهم. والدليل على ما قلناه يعني وجوب التكليف في الحكمة: لولا ذلك لكان الله تعالى فاعلا للقبيح، لولا أنه كلف لكان فاعلا للقبيح. وبيان ذلك أنه خلق في العبد الشهوة والميل إلى القبائح والنفرة والتأبي، هاي التأبي من أبا يعني الرافضة، التأبي عن الحسن، فلو لم يقرر عبده عقله، يقرر شنو؟ يقرر من التمكين أو التمكن، الإقرار معنى التمكن، أقول قرر فلان فلان يعني مكنه، واضح؟ قرر واستقر، فلو لم يقرر عبده عقله يعني لم يمكن عبده من عقله، ولم يكلفه بوجوب الواجب، يعني لو أن الإنسان ما متمكن يعني ما عنده عقل وما مكلف بوجوب الواجب وقبح القبيح وبعده، ويتوعده ويقيم له آيات الزجر والوعيد النار ولظى وسقر وإلى آخرها، لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح. إذا نحتاج أمرا أن يوجد عقل، وهذا مسلم بعد إحنا عندنا ثبت في أبحاث سابقة، وأن يبعث الرسول يهدد يرغب بالثواب ويزجر عن العقاب، والإغراء بالقبيح قبيح، وقد ثبت أنه لا يصدر القبيح منه سبحانه وتعالى. قال والعلم غير كاف، هذا بعد من هنا يبدأ العلامة يجيب عن أسئلة مقدرة. خاف واحد يقول العلم كافي أنه هذا عنده عقل، احنا بيناها بعد إن شاء الله من قبل تطبيق العبارة مع بيان بعض الأمور يأتي الحديث عنها في الدرس القادم إذا شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.